السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في هذا اللقاء، في هذا الدرس الذي هو الدرس 14 من دروسنا الرمضانية لهذا العام، رمضان هذا العام، رمضان عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس أحببت معاشر الأحبة أن يكون تكملة للدرس السابق من ناحية الاجتهاد، وإلا فهو في الحقيقة درس مستقل، وأعني به الاستقلالية في الموضوع الذي سأتكلم فيه، وهو تابع للأول من حيث أو من ناحية الاجتهاد في قيام الليل في هذه العشر الأواخر، فهو من هذه الناحية تابع لما تقدم معاشر الأحبة. وأما الناحية الثانية فهو مستقل بالنظر إلى الأمر الذي سنتطرق إليه. أيها الإخوة الكرام، إنه لا يخلو زمن ولا وقت من اعتراضات بعض المعترضين أو إثارات بعض العبارات التي تورث الشك في نفوس المسلمين المقبلين على الاجتهاد في هذه العشر، وذلك بإحياء الليل هذه العشر خاصة، وذلك بالإقبال على إحياء لياليها كلها. وهذا الكلام ليس وليد الساعة يا معاشر الأحبة، وإنما هو يتكرر كل عام، وقد جاءني قول عمن يقول إن هذا القيام الثاني الذي يكون في آخر الليل إلى قبيل السحور بساعة أو ساعة ونصف هذا محدث، وأنه بدعة، وأنه ليس له أصل، ونحو هذه العبارات. بل يؤسفني جدا أن بعضهم يتجاوز في هذا الحد، ومع تجاوزه تطاول على أهل العلم الذين أحيوا هذه السنة رحمهم الله في هذه البلاد، وأقاموا الناس عليها، فتارة يلمزهم أو يلمزونهم بأنهم مقلدة، وتارة يقولون إن هذا إنما هو من صنع علماء نجد، وتارة ثالثة يقولون إن هذه إنما هي يعني صلاة العشر الأواخر على هذا النحو إنما هي بدعة سعودية، وهكذا. خذ أيها الأخ المستمع الكريم من هذه الكلمات التي سمعت شيئا منها مختصرا، خذ من هذا القبيل الذي منشأه إما التقليد حقيقة، حيث سمع هذا القائل قول غيره وأصبح يردده ولا يعلم الحقيقة، وإما أن يكون لعدم علمه بالسنة. وعدم وقوفه هو بنفسه على ذلك، وإما لهوى في نفسه، وهذا لا يخلو أن يوجد عند بعض الناس، فيقول إن هذا ما علمناه ولا عرفناه إلا في السعودية، وأن العالم ما يعرفون هذا، وأن المسلمين لا يعرفون هذا، وأن هذا إنما جرى على تقليد السعوديين أو تقليد علماء نجد، وهلم جرا من هذا القبيل. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا وسائر إخواننا وإياكم علما نافعا وفقها في الدين. فأنا لأجل ذلك معاشر الأحبة أحببت أن أثبت نفسي وإخواني المستمعين، وأذكر لهم الأصل في هذا الباب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع أصحابه رضي الله عنهم، الذي انطلق منه علماؤنا رحمهم الله تعالى، حيث أحيوا ذلك في مساجد هذه البلاد وفي الحرمين الشريفين، أعني الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. وكنت قد أشرت فيما سبق إلى حديث أبي ذر واختصرته، واليوم أجدني محتاجا إلى أن أذكر رواية حديث أبي ذر كاملة، وسأقرأها عليكم من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. والسامع لهذه الرواية يتبين له اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفي العشر الأواخر خاصة. وقد بوب على هذا الحديث حديث أبي ذر بوب عليه الإمام أبو داود بقوله: باب قيام شهر رمضان. والباب العام باب تفريع أبواب شهر رمضان، لكن الباب الخاص الذي أخرج تحته هذا الحديث هو باب قيام شهر رمضان، وساق الحديث فيه، حيث قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند أنه قال عن الوليد بن عبد الرحمن أنه قال عن جبير بن نفير ابن نفير أنه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، وفي لفظ آخر: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وأكثر من يعرف هذا الحديث يعرفه إلى هنا ويقف، بينما الحديث لم ينتهي بعد. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ هذا أحد من سأل أبي ذر أحد رواة الحديث قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. فها أنتم معاشر الأحبة سمعتم هذا الحديث وكيف كان فيه قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس هو فقط عند أبي داود، بل هو عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعند الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح. ففيه حفظكم الله تعالى أجمعين بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الطاعة، وبيان حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الليل، وبيان اجتهادهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم في هذه العشر الأواخر. فقد كانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم حريصين على الخير، شديدي الحرص أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ومع ذلك قال إلى ثلثي الليل، ومع ذلك قال له إلى شطر الليل، وجاء في طريق أخرى ثلثي الليل، وقال له أبو ذر لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فقد كانوا رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على الاجتهاد وعلى التشمير والأخذ بالجد لأنفسهم في الطاعات، طمعا في كمال الأجر وطمعا في حصول المغفرة والثواب من الله تبارك وتعالى ونيل الرضا. ففي هذا الحديث كما سمعته يقول أبو ذر رضي الله عنه الغفاري صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا، أي لم يصلي بهم تلك السنة قيام ليلة حتى بقي سبع من الشهر، حتى بقي سبع يعني من الشهر، لم يقم بهم من الشهر شيئا حتى بقي سبع، أي سبع ليال من رمضان، حتى بقي سبع من الشهر يعني سبع ليال من رمضان فقام بنا، أي فصلى بهم صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل. صلى بهم عليه الصلاة والسلام أول تلك الليالي السبع، وهي الليلة الثالثة والعشرون، لأن الشهر إذا قلت بقي منه سبع فمعناه من ليلة الثالثة، من الليلة الثالثة والعشرون. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في ليلة الثالثة والعشرون حتى ذهب نحو من ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، لما كانت السادسة لم يقم بنا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت الليلة السادسة من الليالي الباقية، وهي الليلة 24، قال رضي الله عنه فلم يقم بنا، أي لم يقم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ليلة 24. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل أو نحو من شطر الليل. الليلة الخامسة هي 25 من ليالي الشهر، فقام بهم عليه الصلاة والسلام حتى ذهب نحو من شطر الليل، أي نصفه، وجاء في بعض الطرق ثلثاء الليل. قال أبو ذر رضي الله عنه هنا في هذه الليلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، أي لو معناه لو زدتنا قيام هذه الليلة كلها. وجاء في بعض الألفاظ الأخرى عند الباقين ممن ذكرت لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا أبا ذر رضي الله عنه، وقاطعا هذا الطلب الذي تقدم به رضي الله عنه، لكن قطعه بما يسليه. ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي الإمام من صلاته، حسب له، أي للمأموم، قيام ليلة، أي أجر قيام ليلة. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلما كانت الرابعة لم يقم بنا. لما كانت الرابعة يعني من الليالي السبع لم يقم بنا، وهذه الليلة، الليلة الرابعة من السبع، هي الليلة السادسة والعشرون، فلم يقم بنا. فلما بقي ثلث من الشهر، لما كانت الرابعة لم يقم، فلما بقيت هذه الثلث الثلاث، فلما بقيت جاءت بعد ذلك الليلة السابعة والعشرون. قال رضي الله عنه: فلما كانت الليلة الثالثة، والليلة الثالثة حفظكم الله هنا من السبع توافق الليلة السابعة، فإن هذا الثلث الأخير من العشر الأواخر، فلم يقم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة السادسة والعشرون. فلما بقي ثلث من هذا من هذه العشر جاءت الليلة الثالثة، لأن العشر، العشر الليالي ثلثها ثلاث، فلما بقيت هذه الثلاث لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة السادسة والعشرون التي هي الليلة الرابعة، فلما بقيت الثلاث آخر ثلاث من رمضان، فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة منها، والليلة الثالثة هي الليلة السابعة والعشرون، وقام بهم عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، ليلة الليلة الثالثة الباقية من العشر، قام بهم في ليلة السابع والعشرين قياما طويلا حتى خافوا، يقول أبو ذر: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقال له الراوي: ما الفلاح؟ فقال: السحور. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة قام بهم عليه الصلاة والسلام. وانظروا في هذه الليلة ماذا حدث. قال: فلما كانت الثالثة، يعني الليلة الثالثة من العشر الأواخر التي هي ليلة السبع والعشرين، قال أبو ذر رضي الله عنه: فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقال له الراوي عنه: وما الفلاح؟ قال: السحور. ففي هذه الألفاظ دلالة واضحة على شيئين اثنين فقط، هذا الجزء من الحديث، فقط هذا الجزء من الحديث الذي هو قيامه بهم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، الليلة الرابعة من العشر الأواخر، وكما قلنا لكم الليلة الرابعة بدءا من 23، هذه الليلة تكون هي السابعة والعشرون. لما كانت هذه الليلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس، وجاء في بعض ألفاظ هذا طرق هذا الحديث، جاء في بعض ألفاظ طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حشد، وحشد بمعنى جمع، ولكن الحشد هنا أبلغ، يعني كثر الناس، استكثر صلى الله عليه وسلم في الناس القيام، أرسل إلى بناته عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى نسائه، وأرسل إلى الناس فتحشدوا واجتمعوا، يعني جمعهم، فقام بهم ليلة السابع والعشرين حتى خشوا أن يفوتهم السحور. فهنا في هذا دلالة كما قلنا لكم على أمرين: الأمر الأول أنه قام بهم جل الليل فما بقي إلا وقت السحور، بل ولم يبقى من وقت السحور إلا وقت قليل، خافوا ألا يتسع للسحور فقام الليل كله، فقام الليل كله. والثانية أنه جمع في هذه الليلة أهله ونساءه وبناته صلى الله عليه وسلم، حرصهم على أن يقوموا عليه الصلاة والسلام، فجمعهم في هذه الليلة جمعا عظيما ليحصل لهم الخير. فإنه قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس. فالإرسال هنا يا معاشر الأحبة يدل على شرعية هذا القيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به وأنه دعا الناس إليه. فإذا كان كذلك فماذا ينقم هؤلاء على أشياخنا، على أهل العلم في هذه البلاد الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بمعرفة السنة والاطلاع عليها والوقوف على رواياتها وطرقها وألفاظها وجمعهم لهذه الطرق ولهذه الألفاظ، ثم بعد ذلك العمل بمقتضى ما دلت عليه مجتمعة. وقديما قال أئمة الحديث: الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. كما أن المحدثين يقولون أيضا في معرفة العلل: الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، أو لم يتبين خطأه. فكما أن جمع الطرق يتبين بها الخطأ في الحديث من حيث السند أو من حيث المتن، هكذا أيضا جمع الطرق يتبين به الألفاظ الواردة في هذه الطرق، وحينئذ يحصل الفقه الصحيح يا معاشر الأحبة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الشيخ ناصر في الكتب الأربعة هذه التي ذكرناها جميعا: سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هذا الحديث صريح، حفظنا الله وإياكم جميعا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس وأرسل إلى بناته وأرسل إلى أزواجه صلى الله عليه وسلم فجمعهم، ولما جمعهم عليه الصلاة والسلام قام بهم حتى ذهب هذا الوقت من الليل. فتارة قام بهم إلى ثلث الليل، وتارة قام بهم إلى شطر الليل، والتارة الأخيرة التي هي ليلة 27 قام بهم عليه الصلاة والسلام الليل كله، حتى خشوا أن يفوتهم السحور. فإذا كان هذا حالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جمعهم هذا الجمع واجتمع له الناس واجتمع له أهله واجتمع بناته، فقام بهم في هذه الليلة حتى كاد، كما جاء عند الإمام أحمد، كاد أن يفوتهم الفلاح. فسئلوا عن الفلاح فقال: هو السحور. وإذا كان هذا أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي، فإنا نعلم حينئذ أن قيام الليل في رمضان ثلثه أو شطره أو كله هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه العشر الأواخر، خصوصا في هذه العشر الأواخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه على هذا النحو، وهذا حصل في السنة التي اعتكف فيها عليه الصلاة والسلام، فحصل له ذلك، حيث قد جاء يعني ما يبين هذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، حيث قال أبو ذر رضي الله عنه: لما كانت العشر الأواخر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما صلى صلاة العصر من يوم 22 قال: إنا قائمون الليلة إن شاء الله. لما صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه من يوم 22، يعني ليلة 23 التي هي الليلة السابعة كما تقدمت معنا في حديث أبي داود، قال: فلما صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم 22 قال: إنا قائمون الليلة إن شاء الله، فمن شاء منكم أن يقوم فليقوم. وهذه الليلة هي ليلة 23، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة 24 لم يصلي شيئا ولم يقم عليه الصلاة والسلام. فلما كان ليلة 25 قام بعد صلاة العصر يوم 24 فقال: إنا قائمون الليلة إن شاء الله، يعني ليلة 25، فمن شاء فليقم. فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كانت 26 لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يقم. فلما كان عند صلاة العصر من يوم 26 قال عليه الصلاة والسلام وقد قام فيهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنا قائمون إن شاء الله، يعني ليلة 27، فمن شاء أن يقوم فليقم. قال أبو ذر: فتجلدنا للقيام، فقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلثاء الليل ثم انصرف إلى قبته في المسجد. فقلت له: إن كنا لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا حتى تصبح. فقال: يا أبا ذر، إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت، إذا انصرف كتب لك قنوت ليلتك، يعني قيام الليلة. فالشاهد هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في هذا العشر. وقد جاء أيضا في طريق أخرى عند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أيام اعتكافه كما تقدم معنا قبل قليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، يعني ليلة القدر. ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، قال: فقمنا معه ليلة 27 حتى أصبح، يعني يفسره الرواية هذه حتى قرب من الصباح، قرب من وقت السحور. فالواجب علينا وعليكم يا معاشر الأحبة أن ننظر في حاله عليه الصلاة والسلام التي وردت عنه في سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا في حاله علمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وأنتم ترون هذه النصوص وتسمعونها مني، وسترونها إن شاء الله إن راجعتم سنن أبي داود وسنن جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن خزيمة وغيرها من كتب السنة، فإنكم واجدون ذلك. إذن معاشر الأحبة، بعد هذا هل ترون أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون في مساجدهم في هذه البلاد وفي الحرمين الشريفين في هذه العشر الأواخر ويزيدون فيها في العشر الأواخر ما لم يكن في العشر الأول ولا في العشر الوسطى، أرأيتم هذا القيام أصله في السنة أم أنه بدعة كما قال هذا القائل، إما بسبب تقليده لمن قال وهو لا يعلم، أو بسبب جهله، أو بسبب شيء آخر في نفسه والعلم عند الله؟ هل ترون أن قول هؤلاء أن هذه بدعة نجدية أو بدعة سعودية أو إلى آخره، أو أن هذا ليس في السنة، أو هذا القيام الأخير على خلاف السنة، أو نحو ذلك من هذه العبارات التي نسمعها كل عام في مثل هذه الأوقات، فيحرم الناس بسببها الخير العظيم والأجر الكبير والحظ الوفير عند ربهم تبارك وتعالى؟ إن هؤلاء يا معاشر الأحبة يقطعون على الناس طريق الخير، وإن كان يظن هؤلاء أنهم على السنة، ولكن كما قال القائل في مثل هؤلاء: حفظت شيئا وغابت عنك، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فما علموا مساكين في أنفسهم فقطعوا الطريق على غيرهم، والواجب عليهم أن يتثبتوا فلا يتكلموا إلا بعد أن يتعلموا، فإذا تعلموا وعلموا حينئذ يتكلم الإنسان على علم وعلى بينة. فأقول معاشر الأحبة، أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى ثلث الليل وقام إلى شطر الليل أو إلى ثلثي الليل، وقام إلى أن كاد يذهب عليهم السحور الفلاح، كل ذلك هذا كان منه في عام اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وقد اهتم عليه الصلاة والسلام بهذا لأجل ماذا؟ لأجل ما سمعتموه يا معاشر الأحبة، ما أرى الذي تطلبونه إلا أمامكم، يعني ليلة القدر، إلا وراءكم يعني ليلة القدر، وراءكم هنا بمعنى أمامكم، وهو مثل قول الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في الكهف في سورة الكهف حينما خرق السفينة، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم، فعيب سفينتهم قبل أن تأتي على ذلك الملك الظالم الذي يأخذ السفن من أصحابها، لأنه إذا رآها بها عيب تركها لأهلها وحينئذ تسلم لهم. فقوله وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الذي تطلبون إلا وراءكم يعني أمامكم، فقام بهم في الثالثة وقام ولم يقم في الرابعة، قام 23 ولم يقم 4، وقام 25 ولم يقم في 26، وقام 7 عليه الصلاة والسلام، ثم لم يقم بقية الشهر صلوات الله وسلامه عليه. وفي جمعه لأهله وإرساله إلى بناته وإرساله إلى الناس وحشده لهم أوضح دليل وأصح دليل وأصرح دليل على قيام الليل في العشر الأواخر واستنفاقه كله أو قريبا من كماله أو ثلثيه حتى يحصل للإنسان هذا الأجر في هذه العشر. وما هي يا معاشر الأحبة إلا ليالي معدودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفوز بقيام ليلة القدر. وإن المحروم كل الحرمان من أخذ ممن ليس عنده علم أو أخذ عمن علمه ناقص، وإن هؤلاء إنما هم في الحقيقة قد جنوا على أنفسهم، وليتهم فقط جنوا على أنفسهم ففوتوا أنفسهم الخير وحرموا أنفسهم الربح، ليتهم اكتفوا بهذا، بل إنهم ذهبوا يقطعون الطريق على عباد الله الآخرين بمثل هذه الدعاوى التي ذكرناها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وهؤلاء الإخوة وكل من تكلم بمثل هذا الكلام جميعا صراطه المستقيم، وأن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه العشر من المحظوظين لا من المحرومين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحظوظين لا من المحرومين، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا أن يجعلنا وإياكم من المحظوظين لا من المحرومين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب علينا وتب على جميع التائبين، واغفر ذنوبنا وذنوب المذنبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، واغفر لنا ولجميع إخواننا المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية لكل خير، وجنبهم كل شر، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتذكرهم به وتدلهم عليه، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين أينما كانوا، اللهم وفقهم واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وتطبيق شرعك وتحكيم واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.